الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند الحديث المدلس، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعنعنة المدلسين، وأن ابن صلاح قال رحمة الله عليه: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماح فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. وعرفنا أن هذا الكلام الذي ذكر ابن صلاح رحمة الله عليه باعتبار الأمر الغالب أو باعتبار الأصل، وإلا فإن هنالك للمدلسين من تقبل عنعنته. وعرفنا أن العنعنة أو عنعنة أن عنعنة المدلس تقبل في بعض المواضع، بل يذكر بعضها، بعض المواضع التي تقبل فيها عنعنة المدلس. إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة فتقبل عنعنته، وهكذا كما قلنا إذا عرفنا أنه أو عرفنا من يسقط إذا ما دلس، كرواية حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو إما أن يسقط ثابت البناني وإما أن يسقط قتادة. حميد الطويل إذا روى عن أنس فهو إما أن يسقط ثابت البناني وإما أن يسقط قتادة، وهما ثقتان. فمثل عنعنة حميد الطويل عن أنس مقبولة وإن كان من المدلسين، لأن الواسطة بينه وبين أنس إما ثابت البناني وإما قتادة، فهو إن دلس فإنما يسقط واحد من هذين الرجلين. فلهذا قبل العلماء عنعنة حميد الطويل في رواية عن أنس. كذلك أن يكون نادر التدليس كأمثال الزهري وكأمثال غيره مما ذكرناه، فمن كان نادر التدليس فالعبرة بغالب أمره فتقبل عنعنته. كذلك إذا كان تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط، إذا كان تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط لا يسقط أحدا، إما من قبيل تدليس الشيوخ أو من غير ذلك من أنواع التدليس، كقوله في الإجازة: أخبرنا تدليس الإجازة أو غير ذلك. فإذا كان تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط فتقبل عنعنته. كذلك إذا كان الذي حصل منه من قبيل إرسال الخفي، وإن وصفه بعض العلماء بالتدليس فالصواب أن عنعنته مقبولة. نعم، إذا عنعن عن شخص قد التقى به فإن عنعنته مقبولة، وهذا إذا ربي بالتدليس وكان حقيقة الأمر أن ما حصل منه من قبيل المرسل الخفي فتقبل عنعنته. كذلك وش الذي يبغى؟ إذا كان من المكثرين في الرواية، وإذا كان من المكثرين في الرواية والمعنى أنه من المقلد في التدليس على ما سبق ذكره، وإذا كان من المكثرين في التدليس متى تقبل عنعنته؟ إذا كان من المكثرين، نعم، في مشايخ تقبل عنعنته، في مشايخ الذين أكثر من الرواية عنهم. فإن التدليس في هذا الموضع يكون من قبيل التدليس النادر في المشايخ الذين أكثر من الرواية عنهم، فتقبل لعنته في هذا الموضع. كذلك متى تقبل من الصورة التي تقبل فيها لعنة المدلس؟ ها؟ نعم، إذا قد علم الواسطة سبق أن ذكرنا في رواية حميد الطويل عن أنس، فالواسطة إما قتادة وإما ثابت المنالي. ها؟ نعم، إذا كان نعم بعض طلابه أو بعض من روى عنه لم يروي عنه إلا ما سمعه من مشايخه، فتقبل عن ذلك المدلس. ومن أمثلة ذلك من؟ نعم، ما يتعلق بتدليس أبي الزبير عن جابر بن مسلم، إذا روى عنه الليث بن سعد فإن عنعنة أبي الزبير مقبولة، لأنه لم يروي عنه إلا ما سمعه من مشايخه، هذا ما سبق إيضاحه. وهكذا نعم فيما هو نعم وش بقى من الأمثلة ما يتعلق بالرواية، شعبة شعبة عن المدلسين، ها ما له إبراهيم النخعي إذا روى عن مسعود تقصد، ها بس هذا في غير التدليس، ما يتعلق بإبراهيم النخعي في رواية عبد الله بن مسعود، فهذا فيما يتعلق بمرسلات إبراهيم النخعي، ومرسلاته مقبولة عن عبد الله بن مسعود، فإنه إذا أرسل عن عبد الله بن مسعود فقد سمع ذلك من جماعة، فهذا فيما يتعلق بالمراسيل، نعم فيما يتعلق بقضية المدلسين، هذا الذي أخذناه. وهذا النوع الأول من أنواع التدليس هو تدليس الإسناد، وبعد ذلك ذكر القسم أو القسم الأول، بعد ذلك ذكر القسم الثاني من أقسام التدليس هو تدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد له صور أخرى ما تعرض لها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فمن ذلك تدليس التسوية، تدليس التسوية من تدليس الإسناد، بل هو من أشر تدليس الإسناد، وهو أن يحذف رجلا بين ثقتين كل منهما قد سمعه من الآخر، والغالب أن المحذوف يكون من قبيل الضعيف، الغالب أن يكون المحذوف من قبيل الضعيف، أن يحذف رجلا بين ثقتين كل منهما قد سمعه من الآخر. فهذا التدليس هو تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. والمعروف في المدلسين تدليس التسوية أنهم يفعلون ذلك في مشايخ مشايخهم، يفعلون ذلك في مشايخ مشايخهم، يصرف بالتحديث فيما بينه وبين شيخه، ويحدث شيخ شيخه، ويكون نعم ويكون شيخه قد سمع ممن فوقه، يكون شيخه قد سمع من شيخ شيخه، أو التقى به، فيأتي هذا المدلس تدليس التسوية فيحدث شيخ شيخه، ويكون شيخه قد التقى بشيخ شيخه، فشيخ شيخه من مشايخه قد التقى به، لكن في هذا الإسناد فشيخ في هذا الإسناد فإن شيخ المدلس لم يسمع ذلك الحديث من شيخه، وإنما بينه وبين شيخه واسطة، فيقوم المدلس ويحذف تلك الواسطة، فيحذف رجلا بين ثقتين كل منهما قد سمعه من الآخر أو التقى بالآخر، وإن لم يحصل السماع فيكفي الالتقاء، كل منهما قد التقى بالآخر. فهذا شر أنواع التدليس. فإن الناظر في إسناد الحديث يجد على أن ذلك المدلس قد صرها بينه وبين شيخه كما يفعل الأوزاعي رحمه الله عليه في كما يفعل الوليد بن مسلم في مشايخ الأوزاعي، فيصرح بالتحديث فيما بينه وبين الأوزاعي فيقول حدثنا الأوزاعي، ثم يحدث مشايخ الأوزاعي الضعفاء ويجعل الحديث برواية الأوزاعي مثلا عن نافع أو عن غيره، فيجعل نعم الحديث برواية الأوزاعي عن نافع أو عن غيره من الثقات، فينظر الناظر فيجد أن الوليد المسلم صرح بالتحديث فقال حدثنا الأوزاعي، فيظن أن ما في تدليس، وينظر في الأوزاعي وفي نافع مثلا فيجد أن الأوزاعي قد سمع من نافع أو نعم أو ثبت له اللقاء، فيظن أن الإسناد من قبيل الإسناد الصحيح، مع أن الوليد المسلم قد أسقط الواسطة بين الأوزاعي وبين نافع مثلا، وقد يكون الواسطة من الكذابين أو من المتروكين. فلما قيل الأوزاعي ذلك وأنكر عليه ذلك، قيل للوليد المسلم لم تفعل هذا، فإنك إن حذفت نعم أولئك الضعفاء وكان الحديث من قبيل الحديث المنكر ضعف الأوزاعي، ظن أن الوهم والخطأ الفاحش من جهة الأوزاعي، وكان يعتذر ويقول أنا أبجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، ويبجل الأوزاعي ونعم تبجيلا قد يضر به، لكن حماه الله عز وجل، نعم حماه الله عز وجل واتضح صنيع الوليد بن مسلم. فعلى كل هذا الشر أنواع التدليس الذي يسمى تدليس التسوية، وهذا التدليس في أي موضع يكون؟ في هذه الطبقة، في طبقة نعم مشايخ، نعم في طبقة نعم ما بين شيخ المدلس وشيخ شيخه، فيكون التدليس في هذا الموضع، هذا هو المعروف من المدلسين. ولا أعرف مثالا لتدليس تسوية حصل فيما فوق ذلك، وإنما يحصل في هذه الطبقة. ولهذا فإن العلماء إذا ذكروا إسنادا فيه بعض المدلسين تدليس التسوية كالوليد بن مسلم رحمه الله عليه، فيقولون وقد صرح بالتدليس وقد صرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، فانتفت تهمة التدليس، فيقتصرون على هذا الموضع مع أن العنعنة موجودة فيما فوق ذلك، فيقتصرون على هذين الموضعين بين المدلس وبين شيخه وبين الشيخ المدلس وبين شيخ شيخه، في هذين الموضعين بين المدلس وبين شيخه، نعم كما بين الوليد المسلم وبين الأوزاعي، وما بين شيخ المدلس وما بين شيخ شيخه، فالتدليس يكون في هذا الموضع، ولهذا يقتصر العلماء على هذا الأمر، وأن المدلس صرح بالتحديث في هذين الموضعين فقد زالت تهمة التدليس. كما يسع هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في مواضع متعددة من كتبه، يقتصر على هذين الموضعين ما بين المؤلف ما بين المدلس وبين شيخه وبين شيخه وبين شيخ شيخه، وأنه إذا حصل التحديث في هذين الموضعين فإن تهمة التدليس انتهت وتزول. من يقول هذا؟ هل يقول هذا يصرح هذا أحد من علماء الحديث؟ ما أعرف من يصرح بهذا من علماء الحديث، نعم، وإنما المعروف من صنيعهم هذا الفعل. إذا كان من بعض المتأخرين يمكن، من بعض المتأخرين المعاصرين يمكن هذا، أما من تقدم من أهل العلم ما أعرف من يقول مثل هذا القول، نعم، حتى الشيخ مقبل رحمة الله عليه يرى هذا الرأي، وأن نعم التدليس يكون في هذا الموضع. نعم، وهذا الذي شرع نعم يسير عليه من مضى من أهل العلم. نعم، فإن التدليس الذي حصل في أمثال هؤلاء في هذه الطبقة، في طبقة نعم فيما بينهم وبين مشايخهم، وفي بيت ما بين مشايخهم ومشايخ مشايخهم في هاتين الطبقتين، وما وجد منهم أن دلسوا فيما هو فوق ذلك وأرفع من ذلك. ولهذا العلماء كما عرفنا في صنيعهم يختصرون على هذين الموضعين، صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه، فيما بينه وبين شيخه وشيخ شيخه، فانتفت تهمة التدليس. يفعل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم، فيكون نعم يكتفى في تدليس التسوية أن يصرح بالسماع فيما بينه وبين شيخه، وفيما بين شيخه وشيخ شيخه. وتدليس التسوية في الغالب يكون من هذا القبيل، أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، وقد يسقط ثقة بين ثقتين وهذا لا يضر، لكنه داخل في التسوية. نعم، داخل في تدليس التسوية لكنه لا يضر، قد يسقط ضعيفا بين ثقتين، وقد يسقط ثقة بين ثقتين لغرض من الأغراض، إما يريد العلو مثلا أو نعم أو لغير ذلك من الأسباب، فقد يسقط نعم ثقة بين ثقتين، وقد يسقط ضعيفا بين ثقتين، والذي يضر هو إسقاط الضعيف بين الثقتين. وتدليس التسوية يسميه من تقدم من أهل العلم تجويدا، هذا المشهور في صنيع المتقدمين، ويقول جوده فلان، جوده فلان، ويريدون هذا المعنى. فالغالب في المتقدمين أنهم يسمون هذا التدليس يسمونه تجويدا، جوده فلان. والمشهور عند المتأخرين هو نعم هذه العبارة، يقال يكون سواه فلان، ويكون تدليس تسوية. ومنهم من يسميه تحسينا، من المتقدمين من يسميه تحسينا ويقول حسنه فلان، أي جعل الإسناد حسنا، نعم جعل جميع الإسناد من الثقات، وحذف الضعفاء فأظهره بالمظهر الحسن. فإما أن يسمونه تحسينا أو تجويدا، وإما تسوية، كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، جوده فلان، حسنه فلان، سواه فلان، والمراد بذلك تدليس التسوية. وقد تكون التسوية تدليس التسوية من غير إسقاط، قد تكون في نعم في تدليس الشيوخ، يأتي إلى شيخ شيخه فيكنيه بغير الكنية التي اشتهر بها، أو ينسبه نسبة بعيدة لا يعرف بها، فقد يكون تدليس التسوية فيما يتعلق بتدليس الإسناد، وقد يكون فيما يتعلق بتدليس الشيوخ. فتدليس التسوية قد يكون في تدليس الإسناد، وقد يكون في تدليس الشيوخ. وقد تكون التسوية من غير تدليس، يعني قد تكون التسوية من غير تدليس، يعني يكون عن طريق الإرسال، كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله عليه، كان يروي عن نعم يروي عن ثور ابن زيد عن مكحول عن ابن عباس، ويسقط مكحولا لأنه لا يرى الاحتجاج به رحمة الله عليه، ويروي الحديث بالطريق نعم عن شيخ زيد عن شيخ ثور ابن زيد عن ابن عباس مباشرة. وهنا الذي حصل منه التسوية من غير تدليس، باعتبار أن ثور ابن زيد لم يسمع من عبد الله بن عباس، لم يلتقي به وما أدركه، فيكون هذا من قبيل الإرسال. فالتسوية قد تكون في باب الإرسال ولا يعد الشخص مدلسا، فما حصل من إمام مالك رحمة الله عليه من قبيل الإرسال. ولهذا ما وصف أو ما جعل أحد من العلماء الإمام مالك من جملة المدلسين، ما عدوه من المدلسين، فإن الذي حصل منه التسوية في باب الإرسال لا في باب تدليس الإزهاد. فعلى كل هذا التدليس وهو تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، وقع فيه جماعة من علماء الحديث، منهم من أكثر من ذلك ومنهم من أقل من ذلك. فوقع في ذلك سفيان الثوري، وقع في ذلك الأعمش، وقع في ذلك كذلك الوليد المسلم وبقية الوليد وجماعة من العلماء وقعوا في هذا التدليس الذي هو تدليس التسوية، غير أن العلماء احتملوا تدليس سفيان الثوري وتدليس الأعمش لأنه من الأمور النادرة، فلهذا لم يبال العلماء بذلك وقبلوا ما يتعلق بعنعنة الأعمش فيما بينه فيما بين شيخه وشيخ شيخه، وهكذا ما يتعلق بسفيان الثوري قبلوا عنعنته فيما بينه بين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، لأن هذه من الأمور النادرة التي حصلت لهؤلاء العلماء، فلهذا احتمل العلماء صنيعهم ولم يتحرزوا من عنعنتهم بسبب هذا الأمر. وبقية بن الوليد أكثر نعم المعروف عمن مضى من أهل العلم أنهم أيضا مشوا واحتملوا ما حصل منه من تدليس التسوية، احتملوا ما حصل منه من تدليس التسوية واختصروا فيما يتعلق بتدليس الإسناد، فإذا صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه قابلوا حديثه، وإن عنعنا بين شيخه وبين شيخ شيخه، وتتابع العلماء على ذلك. وهذا محمول على أن تدليس التسوية الذي حصل منه من الأمور النادرة، وإنما الذي اشتهر به هو تدليس الإسناد، فلهذا لم يبالي العلماء بذلك الأمر النادر الذي حصل من بقية بن الوليد. فإذا ما صرح بقية بينه فيما بينه بين شيخه قابلوا ذلك منه. والإمام الأوزاعي رحمه الله عليه منهم من مشى عنعنته واحتمل تدليس التسوية الذي حصل منه، ومنهم من لم يحتمل ذلك منه، والأظهر عدم الاحتمال فيما يتعلق بالوليد بن مسلم، الأظهر عدم الاحتمال. والإمام البخاري رحمه الله عليه وإن أخرج له بالعنعنة، لكنه أخرج له بالعنعنة إما إذا نعم إما في باب المتابعات، وإما إذا قد يكون حصل التصريح في موضع آخر إما من صحيحه وإما خارج صحيحه، هذا هو المعروف في صنيع الإمام البخاري في تخريجه لعنعنة الوليد بن مسلم، إما أن يكون في باب المتابعات أخرج تلك العنعنة، وإما لأنه قد صرح بالتحديث في موضع آخر أو صرح بالتحديث في خارج الصحيح. فالأصل في الوليد المسلم نعم فيما يظهر أنه لا يحتمل تدليسه، لا تحتمل عنعنته، لا فيما بينه وبين مشايخه ولا فيما بين مشايخه ومشايخ مشايخه، والله تعالى أعلم. فعلى كل هذا النوع من أنواع التدليس وهو باعتبار الغالب يدخل في تدليس الإسناد باعتبار الغالب، وقد يكون في صور نادرة في باب تدليس الشيوخ في القسم الثاني من أقسام التدليس وهو تدليس الشيوخ. نكتفي بهذا وننتقل إلى صفة الصلاة.